السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه والداعين لدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا مع سورة الأحزاب، ويعني لعلكم لاحظتم أن السورة من أولها لآخرها تدور حول بيت النبوة، وكيف جعل الله منه الإمامة والقدوة للعالمين. فبدأت بالحديث عن تربية الله للنبي، وتربية الله لصحابة النبي، وتربية الله لأزواج النبي، وتهيئة الله للأمة للاقتداء بنبيه حتى نهاية السورة. فمدار السورة بهذا المقصد العام والذي دارت حوله يمنة مصر، بل بالدفع عن نبيه في كل ما قال وما فعل. تحدثنا بالأمس عن قصة سيد زيد بن جحش ومقال من قال فيها. بالحقيقة بعدها مباشرة حدثنا الله على قضية أيضا أثيرت فيها شبهة، قضية زوجاتي، لما قال يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك ما أحله الله له من يحرم عليه. الذي أحل له هؤلاء النساء بعينهن ورب. فالنبي ما تزوج هذا العدد من نفسه، ولكنه بحل الله له. وهنا فرق من أمرنا لكثير من الناس، يقول الله ازاي ربنا يعني جعل التعدد أربعة ورسول تزوج أكثر من أربعة. القضية دي تنطن حولها المستشرقين المغربين المستغربين كثيرا، لكن الحقيقة الآيات ترد عليه لما يقول يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. مين اللي أحلهن؟
رب العالمين.
طيب، والنبي له مع اختيار الله اختيار، حتى من أحل له النبي يا إخواني أحل له معدود لا عدد. فرق النبي بين عدد وبين معدود. كلنا أحل لنا عدد، ورسول الله أحل له يعني معدود. حتى تزوج فلان وفلان 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 تم العدد، قال له لا يحل لك النساء. هذا يسمى معدود. أي واحد منا في حتة وحتة له أربعة، طب لو طلق أربعة يجيب غيره. ولذلك تلحظ ملحظ ذكر ابن الجوز الخلفاء الراشدين كلهم صحاب، بل كبار الصحاب، كم عدد من تزوجوا؟ عدد من تزوج أبو بكر من النساء تسعة، عدد من تزوج عمر تسعة، عدد من تزوج عثمان تسعة، عدد من تزوج علي تسعة. وهذه المرفقات العجيبة جدا، عدد من تزوج في عمر تسعة نساء. الحسن بن علي تجاوز هذا الحد بكثير، كانت النساء تلاحقه، كل واحد عايز تتجوزه عشان تظفر بشرف النسب إلى رسول الله. لدرجة سيدنا علي بن طالب كان يوصيهم يقول لا تزوج الحسن، ما تزوجوش، تقعد معاه اسبوعين ثلاثة ومش عاجبها توكلها على الله تجي غيرها. النسوان كلها تتمنى الزواج من الحسن ولو اسبوع، حتى تداب شرف انها نسبت لنسب النبي صلى الله عليه وسلم، وده ابن بنت رسول الله. وكان اقرب الناس من رسول الله خلقا وخلقا، حتى كان أبو بكر هذا ثابت صحيح يداعب الحسن حسين، داعب الحسن بلطف يقول أنت أشبه بجدك خلقا وخلقا، وداعب الحسين يقول أنت أشبه بأبيك، وسيدنا علي جالس يضحك أنت أشبه بك خلقا وخلقا. فسيدنا الحسين نسخة من أبوه خلقا وخلقا، سيدنا الحسن نسخة من جده خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم. لدرجة كانت النساء هي بتتهف وهي بتطلب واهاليهم يطلبوا. طب يا عم اتجوز اسبوع ضل يخطب، احنا عايزك تتجوز خلاص، عمرت معاك خير بركه مش عايزها ضل يخطب، لكن نالت شرف انها نسبت الى حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. ف وده شرف، اي شرف من يعني يجاري. فلدرجه واحده منهم يوم مطلقها جلست تبكي ويقول، وكان يعني كان جد، ما طلق امراه الا ومتعها متعة عالية جدا، فادها ثروه كبير، فقالت متاع قليل من حبيب مفارق. هيعمل متاع واشتهرت هذه القصه. فإخواننا نبحث عن عدد من تزوج الصحابة، هنلاقيهم كلهم الباب مفتوح أمام، يتجوز أربعة يطلق من أربعة، يتجوز أربعة يجيب أربعة، في عدد محدود، لو حد سقف مفيش سقف. أن تنكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا واحدة بعد الآن، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن خطارا فلا تأخذوا منه شيء. العبرة ألا يظلم امرأة. الشاهد يا إخواني، كل المسلمين تزوج عدد، ورب العباد استثنى نبيه وجعل لهم عدود، فلانة وفلانة وفلانة بآلهم، انتهت القصة، قالوا لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهم. يبقى هذا فتح لباب ولا تقييد؟ ما قيد واحد منهم، هذا القيد. وضحت؟ فاللي بتنطط على ايه؟ الذي احل له النكاح ربه، والذي حرم عليه بعد وقوع المعدود ربه، والذي تولى تربيته والتشريع له ربه. فهل للنبي خيار مع اختيار الله؟ واضح المعنى؟ انا بس ايه المحت على هذه القصه حتى لا نمررها واحنا في نفس السورة.
هو النبي عليه الصلاه والسلام اشترط على سيدنا علي انه ما يتجوزش على السيده فاطمه؟
لا ما اشترطش.
ما اشترطش،
لكن هو القصه طبعا اصير فيها كلام كتير باختصار شديد. سيدنا علي خطب بنت ابي جهل. فالسيده فاطمه وجدت في نفسها ان الناس كلها تتكلم، بنت رسول الله مع بنت ابو جهل في بيت واحد؟ فلما شكت للنبي، النبي يعني الطالب عليه، قال يا علي أتود أن تجمع بين بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد؟ أنت تفتح مجال أن الدنيا كلها تغمز وتلمس بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، ودي قصة تتعلق بالأمة كأمة. فكان الاعتراض على الزواج بنت أبي جهل مش على امرأة، لكن الكلام ده حصل قبل وفاة النبي حاجات بسيطة. سيدنا علي لما ماتت سيدة فاطمة تزوج ثمانية.
بعد ما ماتت.
لأن هي ماتت بعد النبي بستة أشهر فقط. حديث أم عائشة تقول دخلت فاطمة الزهراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسر إليها بشيء فبكت. فمال عليها وأسر إليها بشيء آخر فضحكت. فسألتها لماذا ضحكتي؟ بغيت لماذا ضحكتي؟ فأبت أن تفاتحني. حدثنا عن ما سر إليها به. كتبت عنه. قالت فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم سألتها نفس السؤال ثاني. قالت أسر إلي إلى أن أجله انتهى. أسر إليها بالموت. فبكت على فراق أبوها. قال ثم أسر إلي بأني أول أهله به لحوقا. بعد ستة أشهر. فضحك فرحا نفح ابوه بجد صلى الله عليه وسلم. يا اخوانا ايه دول؟ دول هنتكلم على سيدنا
صغيره،
هنتكلم على سيدنا. فطبعا السيده فاطمه، ولذلك الرسول قال فاطمه بضعه مني، مش بضعه منه بس، ده بين من فاطمه لما قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع في تاريخ البشر كله: امرأة فرعون، ومريم بنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. يعني السيدة فاطمة دي واحدة عادية؟ هنحطها في مصف أي امرأة من نسائنا؟ ينفع واحدة سيدة نساء أهل الجنة تجمع مع بنت عدو الله؟ ويغمز الناس في يغمز؟ يا إخوانا لازم نفهم ليه الرسول اعترض؟ ولذلك قال لعلي هذه العبارة، قال: فاطمة بضعة مني يؤذيها ما يؤذيني. يؤذيني الناس تتحدث وتقول بنت عدو الله ما بنت حبيب الله. يؤذيه هذا المعنى. ويؤذي ابنته، وابنته مش عادية، ده سيدة نساء أهل الجنة. وممن كملنا من النساء، يعني دي بأم ينفع تحط جنبها واحدة تساوي ذرة في أمة؟ فإخواني استثناء السيدة فاطمة ما نقدرش نعمم. من كفاطمة عشان قارن بيها؟ اللي يقول لي كلمة دي يقول له من كفاطمة؟ بنتك كفاطمة؟ يبقى الكلمة خارج دم. رحم الله الإمام أحمد بن حنبل لما جاءه رجل وقال: يا إمام، أبي يقول لي طلق امرأتك، ويستدل علي بحديث عمر أن عمر قال لابن عمر: طلق امرأتك، فأبى عبد الله بن عمر، فاحتكم رسول الله فقال له: أطع أباك. الإمام أحمد سأله سؤال، قال: أتعيب عليه خلق الدين؟ قال: لا. قال: أأبوك عمر؟ قال: لا. قال: فلا تطلقه. لو كان أبوك عمر لقلت لك طلقها، لأن النبي يقول: لقد جعل الله الحق على قلب عمر ولسانه. ما ناخدش فعل كبار الصحابة على إن ده حلال لنا كلنا زي ما احنا عايزين. مين أبو عمر عشان ندي هذا الحكم؟ من له، من أبنته كفاطمة عشان نقارنها بفاطمة ونطالب لها بالمطالب اللي طالب بنا بالفاطمة؟ إخوانا دي فاطمة مش أولا كملت وبنتي كاملة، والنسب ده لم يتوفر لمخلوق. هي من الأربعة اللي كملوا، وأمها من الأربعة اللي كملوا، وأبوها سيد العالمين، وأولادها الاثنين اللي جم منها سيد شباب أهل الجنة. من غير فاطمة تأتي لعلي مثل هذا؟ ينفع نقارنها بغيرها؟ وزير سيدنا الحسين لما كان في كربلاء كان ينادي يقول: من له جد كجد محمد؟ من له أب كأبي حيدرة؟ من له أم كأم فاطمة؟ من له عم كعم جعفر؟ من نفسه؟ هنقارن ده بغير ده مين؟ حوالي بس من نهاية سوء الأدب إن إحنا نضع دول في ميزان غيرهم. فقصة السيدة فاطمة أخبرنا تؤخذ بهذا المأخذ، دي مش مراعاة، دي استثناء. وإن لم نقل استثناء في السيدة فاطمة أنا مش استثناء في مين؟ دي جاءت فيها نصوص. سيدة نساء العالمين نص الحديث، سيدة ممن كملنا الأربع، أنجبت سيدة شباب أهل الجنة، بنت سيد العالمين، أنا سيد ولد آدم وفخر، هنقارنها بمين؟ فينفع نقارن كل واحد يقول لك ما الرسول قال كده لبنته، إيش معنى بنتي؟ مين بنتك؟ ومين أنت؟ هذه استثنيت، فالاستثناء ده حالة خاصة ما ينفعش نعممها. التعميم في الحكم، التعميم في الحكم ربنا حكم بيه، واللي لا يحل لأحد أن يحيد عنه بأي حجة. الاستثناء مش حكم عام، ولذلك قاعدة أجمع عليها الأصوليين إن الأحكام الاستثنائية لا تعمم. دي حكم خاص لشخص خاص ما ينفعش المخالفة وأثر عليها. ما ينفعش باتفاق كل الأصوليين. دي حالة مستثناء. ولحكمة النبي علمها وسيدنا علي علمها. سيدنا علي ما اعترضش عليه ليه؟ وقال له طب ما من حقنا عدت. سيدنا علي ما كانش فقيه؟ اللي يقول الكلام ده طبعا سيدنا علي. ده النبي يقول واقضاهم علي، يعني اعلمهم بشؤون القضاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. اقدرهم على فضل المنازعات، كان استاذه بحر. ما تقولش استشاري مش استشاري، ها؟ كل دول بالنسبه له في البطاطا. ده سيدنا علي. اقضى الامه قضاء علي وقدرته على فض النزاعات بالامه كلها. خلى نبيها صلى الله عليه وسلم. فان كان اقضى القوم مش عارف يقضي في قضيه خاصه بيه. كان قادر. لكن سيدنا علي لانه لم يتنبه لهذه القضيه، فلما نبهه النبي صلى الله عليه وسلم رجع. اتحلت مشكله. رجع ان فاطمه مش شخص عادي. يعني دي امنا وجدتنا اخواننا. والنبي كان لا يخاطب امرأة بأم أبيها إلا السيدة فاطمة الزهراء. كان يداعبها لما يناديه يقول يا أم أبيها. فجعلها بنتا وأما لما رأى من حنانها وعطائها، بل كانت هي الوحيدة اللي تعوضه السيدة خديجة ذكر بي. لدرجة أي حد يمسها كان دفع عنها باستماتة. السيدة عائشة لما ألمحت قدامها بس بكلمة تغمس فيها أمها، قالت يا فاطمة ما تزوج رسول الله بكرا غيري. السيدة فاطمة بكت، أنت إيه يعني بتعرض أمي؟ فلما رأني بتبكي قال ابكي. قالت عائشة تقول كذا. قال إن عادت فقولي لها وما تزوج أبي وهو بكر إلا أمي. انت تزوجتيه انت بكر، لكن هو نفسه مين اتجوزه هو بكر؟ امي. مين حصلها بقى؟ لا انت ولا غيرك. وذلك السيده عائشه نفسها كانت رغم منازعتها في كل نساء النبي تيجي عند السيده خديجه وتقف، لان اسلوب افهى في كل موقف. هي نفسها تقول يعني ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما جلس يحدث عن خديجه عن خديجه. فان جاءت اختها هاله يقول الا هاله 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 والا هاله، ويفسح لها من مكانه ويقوم مجلسه ويجلسها مكانه. اخت خديجه، لانها بتفكر بصوت خديجه واخلاق خديجه. فمن كثره حديثها عن سيده خديجه، سيده عائشه غضبت مره قالت يا رسول الله ما هي الا عجوز شنطاء ابدلك الله خير منها. قال والله ما ابدلنا خير منها. ما نطق بعد. الناس امان في سيده نساء الجنه وفي الاربعه اللي كملوا. فالسيده فاطمه كامله من كامله من اكمل خلق الله. ها من يجاريها؟ ومنها اكمل شباب اهل الجنه من فوق ومن تحت. هنحط مين جنبها؟ واضح المعنى؟ فالقضيه يا اخواننا اكبر، ولازم نفهم هذا بمنظور الشريعه مش منظورنا. النصوص التي جاءت تكرمها ده نصوص وحي النبي ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم لما بشرها بانها سيده نساء الجنه. هنحط مين جنبها؟ هنقارنها بمين؟ بمن؟ فلابد ان ندرك هذه الحقيقه واحنا بنتحدث عن سوره بيت النبوه. سوره الاحزاب دي يعني سامحوني انا كان ليا معها سلاسل. كيف نتعلم اصول التربيه في البيوت وفي الحياة وفي بناء الأمة من سورة الأحزاب. سورة الأحزاب دي محتاجة تتفرغ آية آية تدرس لكل المسلمين في الأرض. بيت النبوة، كيف ربى الله نبيه وربى له أزواجه وربى له صحبه وربى بهم الأمة بل العالمين. دي الأصل اللي بنيت عليه الأمة كلها. ولذا القدوة ما جاءت إلا في هذه السورة. لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أحلك المواقف اللي خارت فيها القوى وثبت رسول الله وثبت معه صفة صحابته. إذا ندرك. وهنا الآية اللي بدأ بها الشيخ فيحدثنا فيها عن السورة مستمرة تحدثنا عن أيضا بيوت النبوة. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم المطعم. آداب تستخرج منه. وأيضا هذه الآيات نزلت في السيدة خديجة، السيدة سارة العظيم زينب بنت جحش. حديث أنس بن مالك في الصحيح صحيح البخاري ومسلم يقول لما نزلت الآية فلما قضى زيد منها وطر تزوجناك انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة زينب وأخذها. ما فيش حد كتب عقد ولا مأذون ولا شهود ولا ولي، لأن الولي والشاهد والقاضي والحاكم رب العالمين. قال فأولم لها عمل ولي. فاجتمع الصحابة فأكل جالسين في بيت الرسول عاد بكر. خلص الأكل والرسول عايز يدخل مراته. قال فخرج من البيت سيدنا أنس خادم مش معاه حتى وصل حجرة عائشة فسألته كيف شأن أهلك ودعت له بخير. شوف الأدب العالي، ضريتها عارفة متجوز عليها وتدعي له بالبركة في زوجتي وفي أهل بيتي وتبارك له وتهنيه. المسألة دي يا إخوانا إحنا اللي ما ربناش نسوانا تربية صحيحة فتكون لهم في الرز في البطاطا على هواك البطاطا. الشاهد يا إخوان لما ذهب عاد والصحابة السعدي يقول فتحرج النبي صلى الله عليه وسلم وقت الليل دخل هم سعدين سوا فرحانين قاعدين فرح رسول الله وفاتحين الأعداء. قال وإذا بالآيات تنزل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام. لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم طعام. يبقى ممنوع الدخول إلى دي غير ناظرين إناه. مش معنى دعيت للطعام تروح قبلها بساعة تستنى بعد ما يستوي. وطبعا دي صارت قاعدة في الضيافة إلى يوم الدين. أي ضيف يدعى ينفع الولية شغالة وطالع عينيها ويروح هو هناك يبقى له بحط خمسة لأنه يعرف يتحرك يمين ولا شمال وهتجهز له أكل هتلكلك له الأكل وبقى يقوم متنكد خلاص ضايق عليه. لذا قال غير الناظرين ولكن إذا دعيتم فادخلوا. يبقى الدخول وقت الدعوة بس. فإذا طعمتم فانتشروا توكل على الله ولا مستأنسين لحديث. أكلت وخلصت ادعى الجلوس نتسلى نتسلى وتدمر على الناس بيوتهم وتضيق عليهم ولا مستأنسين لحديث. قال إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. من عرفنا حياء النبي في هذه القضية إلا الله وحده، لأن النبي يستحي بكلمش فيستحي منكم. قال والله لا يستحي من الحق. علمنا أدب الضيافة زي ندخل وإمتى ومتى نخرج. كل دي قواعد لو لم يقع هذا في بيت النبوة كنا نتعلمه وصرف القلب تلاقي مقيم. إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يقول أنس فكانت أول آية أول مرة ينزل الحجاب يوم السيدة زينب. قال فخرجت مع النبي مرة ثانية راح من 16 ورجع لا مش. قال فدخلت مع النبي بيته فضرب الحجاب بيني وبينه خادم خلاص. نزلت آية الحجاب في هذا الموقف وإذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. ودي خصوصية في النساء النبي. أي امرأة غير نساء النبي من حقها إذا مات زوجها تتزوج. نساء النبي صرنا أمهات المؤمنين، حرم على المؤمنين مسهن بعد رسوله وللأبد. ده التحريم، الحكم ده التحريم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجا من بعده أبدا إن ذلكم كان يؤذي النبي حتى هو ميت. إن ذلك منع عند الله عظيم. فإذا هذا الأمر رب العباد حسنه لأن هذا بيت النبوة. رب العباد رباهم وضاعف لهم الأجر. نسمعنا الآيات من يأتي من كل بفاحشة بينه يضاعف لها العذاب ضعفين. فدي أحكام خاصة أهل بيت النبوة. زوجاته استثنوا بين النساء، بناته استثنوا بين النساء، حياته استثنت من خلق. فالسورة كلها استثناء لبيت النبوة في كل الأحكام. من يأتي من كل فاحشة بينه يضاعف لها العذاب ضعفين. ومن يقنت من كل الله ورسوله وتعمل صالحة نؤتها أجرها مرتين. زي ما ضعف لها العذاب ضعف لها الأجر. والكلام ده غير ورد عن الباقي. عند الباقي بقية الأم. يبقى ده بيت النبوة له أحكام متعلقة به خاصة به. نساء النبي ليه ضعف الأجر؟ كان لهم مستقبل مختلف. حرم على المرأة. السيدة عائشة مات عنها النبي عمرها كام؟ 18 سنة. وعاشت حتى وصلت 63، ماتت في نفس عمر النبي اللي مات فيه. وأذن الله أن تكون أكثر نساء النبي التصاقا به سيدة عائشة، وأكثر نساء النبي مشاهدة لأحواله، وأكثر نساء النبي نقلا لأحوال الأم. الفترة الطويلة عاشتها مع رسول الله نقلت لنا كل ما درى في بيت النبوة، ولم يكن هناك سبيل لنقل ما درى في بيت النبوة إلا عائشة. إخواننا ده ترتيب رباني مش ترتيبنا، ترتيب رب العز. فكان عطاءها غير عادي، والملكات اللي عند السيدة عائشة غير موجودة عند غيرها. صحيح السيدة أم سلمة فقيها وأعطت، والسيدة المؤمنة أعطت، وأمهات المؤمنات كلهن كنا على مستوى عالي، لكن ما أعطت امرأة منهم عطاء السيدة عائشة. يقول عبد الله بن عباس يعني سبحان الله كم عمرها مع رسول الله؟ 9 سنوات. تزوجها في 9 ومات عنها في 18. يقول ابن عباس فلما مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعقد درسها في المسجد، يوم في الفقه، يوم في القرآن وعلومه، يوم في الحديث ورويته، يوم في السيرة النغازي، يوم في الشعر وعلوم اللغة. قال فكان علماء الأمة يأتونها من كل فج يسمعون منها ويقومون عن بحر واسع. المعلومات اللي خدوها قطره في بحر واسع. ده من الذي يصف هذا؟ هذا حبر الامه وترجمان القران مع عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ويقومون عن بحر واسع. هاتوا هنقارن من بهذا البيت؟ بناتنا؟ اخت من اخوات منقه ولا لقيت بنتها ماشيه معاها لابسة بنطلون قص لازق. قال لها بنتي حنان بنتك ده عروسة. قالت لها عروسة تعمل الشيخ دي كانت قوتها 18 سنة. قالت لها اصل احنا بتقولينها بنتي احنا عايشين في حظيرة بنربي فراخ. بنربي فراخ كانت اكيد. فعندنا 18 سنة كانت قوتها. وأم المؤمنين في هذا السن كانت أمة لا تباريها ولا تجاريها أمة. يبوت النبوة أخواننا، ولازم نقدر لها قدرها، نقدر لها قدرها. إزاي الرسول كان بيعاملها فترة عمرها كلها، كل الأحداث اللي وقعت في حال حياتها مع رسول الله نقلتها، بل كانت قوة. أي صحابي كان يخالف شيء رأته مع رسول الله وصل. وفي مواقف لما تقرأ في صحيح البخاري ومسلم شيء يذهل، مواقف شديدة جدا عبد الله بن عمر ممكن يفتي فتوى، عبد الله بن عباس ممكن يفتي فتوى، السيدة عائشة ترد كل دول لما علمت. فربنا جعلها لأن في أحكام اتنسخت رأتها ولم يرها غيرها، ما علمتها الأمة إلا منها. أنا بحكي إخواننا حقائق موجودة على الأرض، دي بيوت النبوة. فرب العباد جعل لها أحكام خاصة، ما ينفعش نأخذ الأحكام الخاصة ببيوت النبوة وبنات النبي صلى الله عليه وسلم ونعممها على أمها، لأن الله استثناهم وطهرهم تطهير عالي جدا وأعطاهم أحكام عالية جدا ليست لعموم الأمة، كما قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويستمر السياق: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن، وده استثناء لأمهات المؤمنين. يفتح الباب المحارمين عشان يدخلوا وينقلوا من أكثر من روى عن السيدة عائشة أولاد أختها، عروة بن الزبير، عبد الله بن الزبير وغيرهم. عبد الله بن الزبير كان ليها رأي في مسألة رديته السيدة عائشة، فقال كلمة فيها خصمته رفض تكلمه، قعد خايف يدخل عليها لغاية ما جاب كبار الصحابة وتوسط ودخل معاه، كانت هتطرد بره. نصرة للدين مش لا شخص، لا للدين. إخواننا دول قامات، من نضعه بجوارنا أصلا ونقر به، أمم مواقفهم مواقف أمم، الواحدة منهم بأمة، أم المؤمنين. أنا أقارن نفسي بأمي، طلعت ونزلت مش كان زي امبارح قصة أبو حنيفة، أبو حنيفة اللي بنى طبق الأرض علما عند أمه مين؟ أبو حنيفة كان شارع مبطل. ها؟ عايز تستفتي تقول روح استفتي أبو يوسف، هات لي الفتى أبو يوسف، تلميذه أبو يوسف عندها أعلى من أبو حنيفة. إخوانا أنا بحكي هذا عشان ندرك هذه الحقائق ويكون عندنا تصور للجو والبيئة التي نزلت فيها سورة الأحزاب تفصيلا. ثم يعقب الله تعالى فيقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا إخوانا إذا كان رب العزة يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، من بقي حتى لا يصلي عليه؟ بعدين إيه يعني لو الدنيا كلها لم تصلي عليه؟ له قيمة بجواز صلاة الله عليك؟ ومش ربنا بس، ده رب العباد بين إن الملأ الأعلى كله، كل من خلق من الملائكة يصلون عليه. البشر كلهم فين؟ جنب الملائكة؟ بالسلام. ها؟ لا يؤثر. فيسوق لنا هذا السياق العجيب: إن الله وملائكته يصلون على النبي. ده الشرف الحقيقي. ثم يعطينا نحن هذا الشرف فيقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. فصلاة عليه شرف لنا احنا مش له هو، شرف لنا احنا، احنا اللي بنؤجر عليه. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرة. تكلم رب العباد يكرم النبي فيجعل الصلاة، يشرع لنا الصلاة عليه تشريفا لنا بالصلاة عليه. صلى الله عليه وسلم تسليما. إذا ندرك هذا الحقيقة، لذلك احنا نصلي عليه، ومن سوء الأدب إن احنا لا نحسن الصلاة عليه، لما اللهم صل على محمد، يعني صلاة الله عليه. هل صلاة الله عليه كصلاة عليه؟ ولا صلاة مختلفة؟
سلامات.
ها، صلاة ركعتين؟ سلامات. لازم نفهم يا اخواننا الصلاة في القرآن ورد لها خمس معاني: الصلاة الدعاء، الصلاة أصلها في اللغة الدعاء، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، صلى عليهم ركعتين، ادعو لهم، فالأصل في الصلاة في اللغة في الدعاء، صلى يصلي صلاة دعا يدعو دعاء. كل أهل الكتاب يقول لك بيصلي، تعالوا صلي على فلان، يصلي يعني مش يصلي ركعتين يدعو له. فالصلاة بمعنى الدعاء. صلاة الملائكة دعاء، عشان بس نفهم. الصلاة تطلق على الصلاة المخصوصة، أقوال وأفعال مخصوصة لها الأديب من كامل القرى السنون، هذا معنى ثاني. المعنى الثالث تطلق الصلاة على القراءة، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، سميت الصلاة، ده المعنى الثالث. المعنى الرابعة مش كل القراءة الفاتحة بس، الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ثلاثة لي وثلاثة لعبدي وواحدة بيني وعبدي. أما الثلاثة التي لي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والتي بيني وبين عبدي إياك نعبد وإياك نستعين فمنه العبادة ومن الإعانة، وأما الثلاثة التي لعبدي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فسمى الفتحة وحدها صلاة. يبقى كم تعريف الصلاة دلوقتي؟ أربعة. بقي الخامسة صلاة الله عليه على النبي وعلى المؤمنين. هيصلي ازاي؟ ها؟ احنا بنصلي لو فكرنا لحظة في صيغة الصلاة هنعرفها. من اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، طبعا دي صيغة وردة. أصح صيغة فيها استثناء اللهم صل على محمد اللي جت في البخاري ومسلم. من ناحية الإسناد أصح صيغة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هتقال مرتين، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورد في الصلاة على النبي أكثر من 30 صيغة، واللي جمعهم الله رحمه رحمة الله واسع من القريب في كتاب سماه جلاء الأفهام في الصلاة على والسلام على سيد الأنام، كتاب كامل مجلد اسمه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، كتاب ومن أمتع ما تقرأ. جاب الصيغ وقارن بينها. أصح الصيغة التي ذكرتها، لكن الصيغة الإبراهيم مشهورة جدا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك إيه؟ التذيل اللي يقولنا في القرآن كله له ارتباط بالمعنى السابق عليه، وكذلك هنا في الحديث اللي علمنا الصيغة دي رسول الله. إيه معنى إنك حميد مجيد وارتباطها بالصلاة والبركة؟ نفهم يا اخوان، بارك على محمد البركه معروفه ومنها الحميد، بارك لانك الحميد. طب وصلي لانك المجيد. لذا قالوا الصلاه هنا صلاه الرب ثناء وتمجيد. واضح المعنى؟ انا جبت لكم الصيغه اللي كلنا بنرددها واحنا في البطاطا. مجيد لها ارتباط بصلي، حميد لها ارتباط ببارك. فإنك حميد مجيد التمجيد، لكن دي بيسموها يعني نوع من أنواع البلاغة، إن بدأ بالصلاة وثنى بالمباركة ولما جه في التزيين عكس حميد مجيد، لأن آخر مذكور البركة فجاب لها اللي نسيبها، وجاب حميد مجيد عشان يناسب ما سبقها. ودي معروفة من صور بلغة في اللغة العربية، مش فيش داعي نتحدث البلغة في مسمياتها. واضح المعنى؟ يبقى إذا الصلاة مرتبطة بالتمجيد والثناء. فنقول اللهم صل على محمد لما يجي واحد يقول يا رب ارحمه. وكثير للأسف الشديد من الخطباء اللي سمعتهم أول ما يشعر الصلاة يقول لك اللهم صل على محمد يا رب ارحمه. ربنا فرق بين الرحمة والصلاة. قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فلو كانت الرحمة بمعنى الصلاة كيف يجمع بينهم الوضع لتفيد المغيرة أنما بعدها غير ما قبلها؟ ما ينفعش. فاللهم صلي الرحمة جزء من ثنائي، لما ربنا يثنى على إنسان هيرحمه هيكرمه هيعطيه، كل فيها ما شئت، كل كمالات الله فيها، كل عطايا رب فيها. فصلاة الرب على النبي ثناء له وتمجيد بكل ما تعني كلمة الثناء وكل ما تعني كلمة التمجيد. واضحين؟ فلما نقول اللهم صل على محمد ما ينفعش نقول اللهم صل يعني احنا عايزين رحمة رسولك، لا، احنا عايزين الثناء والتمجيد. واللي أثنى الله عليه يمسي بسوق، خلصت. واللي أثنى الله عليه يحرم نعيم من نعيم الله. احنا بنطلب له اعلى حاجه، يبقى نفهم معنى الصلاه على الفلاح. نقول ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يبقى صلاتنا عليه مش هتزيد شرف، تزيدنا نحن الشرف. يبقى مكرمون ليه ولا ليه؟ هو خلاص اكتمل له الشرف، وصلى الله عليه ومجده واثنى عليه. صلاتنا مش هتغير من امر شيء، لكن تضيف لنا شيء. واضح المعنى؟ فنفهم يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم عقب فقال ان الجيل يؤذون الله ورسوله ولو بكلمه. اللي للاسف الشديد اقاربنا وارحامنا الان والمصريين العمليين يعكوا في الإعلام وفي المساجد وفي غيرها، ويطعنوا في السنة ويغمزوا في رسول الله ويغمزوا في بيوتي ويغمزوا في المسائل ويغمزوا في الآيات التي جاءت عنه وفي الأحاديث التي ثبتت عنه. كل دول دخلوا في الآية إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. أخطر جريمة نرتكبها في حياتنا إن احنا نغمز أو نلمس في رسول الله أو عبارة له. كارثة لما يتجرأ السفهاء الأراذل الأسافل على النبي وهديه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، من أنتم يا زبالة التاريخ؟ انتوا ما ادركتوا زباله. وكل من حاول ان يطال عليه اين ذهب؟ رحمه الله ابن تيميه عمل كتاب سماه الصارم المسلول في حكم شاتم الرسول، وذكر فيه اجماع الامه على ان شاتم الرسول لا بد من قتله ولا توبه، لأن حق العفو عنه حق لرسول الله وحده، وليس من حق مخلوق. عشان بعض المشايخ الموتورين يقول لك احنا نسامح، اتسامح في حقك يا ابو تفر، لكن في حق رسول الله؟ انا اللي سامح في حق رسول الله؟ مين انا؟ من اقول؟ ده سيد الخلق، سيد الخلق. وإن لم ننتصر له فلمن ننتصر؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. بل من صلوا عليه وعرفوه وكرموه تأتي الآية التي بعدها تضع العقوبة لمن مسهم بسوء. والذين يؤذون المؤمنين المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما عظيما. اسمهم مين؟ ثم يعق لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض. ده وصف لكل المهابيل دول. شوف سياقات عجيبه جدا. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. البهائم اللي بيرددوا الكلام من غير وعي، الإرجاف يسمع ايه بيقول يا حمار يا لوح عمن تتحدث؟ على من تتطاول؟ على رسول الله؟ على دينه؟ على هديه؟ على سنته؟ على من لزموا أمره وهديه؟ تتطاول على من؟ على علماء واهل الحق ودعاتهم. اللي ما يبلغ لك الحق على من تتطاول. ولذلك السياق جابت مع بعض. لئن لم ينتهي المنافقون المسكين الشيخ الشعراوي اللي بيصيروا فيه والعلماء كلهم بيصيروا فيهم ليكسروا عند الناس حاجز هيبة هذا الدين وهيبة أهلي. الرب نص في آية التوبة على كفرهم. قال تعالى: ولئن سألتهم، قاعدين بيهزروا ويغمزوا في النبي وأصحابه، غمزوا في أصحابه فقط. وهذه الآية نزلت في من غمز في صحابة النبي غمزة بسيطة. قالوا أصحاب القرآن، أهل القرآن حفظوا، يعني أكثرنا بطونا بكروش وأجبلنا عند اللقاء. فالرسول جابهم، أنت قلت كذا؟ قال الرسول كنا بنهزر. فنزلت الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما استهزأوا بأهل الحق إلا من أجل الطعن في الحق. لذا حكم الله بكفرهم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة. واحد منهم جه سماه ربنا طائفة. قال يا رسول أبوك كان اسمه حمار. قال يا رسول الله قعد بي اسمي. طلعت حمار بن حمار. قعد بي اسمي وبكى واستغفر وتاب قبل الله توبته. والباقي كله راح في داني. المسألة خطيرة. خطيرة. والآيات ماشية في السياق. عشان كل واحد يتلم ويلم لسانه بقه. عايز تهرج تهزر بعيد عن الله ورسوله وآياته وأوليائه. ألم يقل تعالى في حديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب؟ من أوليائه؟ اللي أقاموا دينه وصلوه. فكيف بعلماء الأمة؟ كل واحد من هب ودب سفيه شيوعي ملحد عمال يغمس في العلماء، رقاصة فنانة داعرة تطعن في العلماء. من أنتم يا أسف الخلق؟ لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة قال لنغرينك بهم. ودي أشد عقوبة وجاية إن شاء الله تعالى. سيسلط الله عليهم من يسوم سوء العذاب. لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا.
معناه إيه كلمة لنغرينك؟
إيه؟
معناه إيه؟
هنمكنك منه. هنسلطك عليهم. هنمكن مؤمن رقاب المجرمين دول. وإن شاء الله جاي. لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملوش مكان في أمة المسلمين. ثم عقب فقال: ملعونين أين ثقفوا. هيروحوا فين؟ لعنة الله تطاردهم، واللعنة الطرد من رحمته، واللي اطرد من رحمة الله من يرحمه. ملعونين أينما ثقفوا. ينفعهم السادة بتوح جت في الآية لسه جاية. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذي قد خلت من قبل في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة لا تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. المستعجلين ها وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. بحكم ملعونه خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسوله. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا العالمين الكبار بتوعنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. الآن تشيد
مرونين في الدنيا والآخرة.
أيوة راح فين؟ ولا كعب كعب في الدنيا بس؟ لما يقول ملعون أين ثقفوا؟ فعلى الأرض ملعون وتحت الأرض ملعون ويوم العرض ملعون وإلى الأبد ملعون. أينما ثقف أي مكان كان أنت شيء أنت شيء. لكن للأسف شديد ناس خايفة تقول حتى ملعونين أينما ثقفوا يتنفعهم ساتر كبار. ها ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. ها والبشر السادة ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم ضعف كبير. هيطلبوا لهم مضاعفة العذاب. الآية هنا لم تذكر العقوبة. إيه اللي هيحصل؟ ربنا هيستجيب لهم؟ هيستجيب وهيلعن السادة ويلعنهم. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. الضعف لكم العذاب انتوا هم انتوا السادة شيلوا. ثم عقب يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأ الله مقاله وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قولوا قولا سديدا يسمع النبي مع أصحابه مع أتباعه. قولوا قولا سديدا. الآية جاءت في هذا السياق مش أي قول. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم عرج وعرض الاثنين. قال إن عرضنا الأمانة أمانة هذا الحق على الرسول حملها. دي مش أمانة عادية ده عرضت على السماوات والأرض فأبتها وحملها سيد الخلق. حملها سيد الخلق. انتوا بتتكلم عن مين؟ إن عرضنا الأمانة أمانة الوحي على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. ثم عرض بيهم. قال إنه كان ظلوما جهولا. اللي حمل لكم الرسالة ده مش بيواجه ناس بتفهم. ظلما وجهلا لينقذهم من جهلهم وينجيهم من ظلمهم. ما قالش ظلوم جهول ظالم وجاهل. لا ده ظلوم جهول وده حالنا كلنا لولا وحي ربنا. فالإنسان بدون وحي الله هذا وصفه ظلوم جهول. وهل يصدر عن الظلوم عدالة؟ وهل يصدر عن الجهول حكمة؟ ولما يقول ظلوم جهول دي تسمى صيغة مبالغة على فعول يندرج تحتها كل صيغة مبالغة. فهو جهول ومجهال وجهال وجهيل وجهل وأبو جهل كمان وإن لقبه الناس أبو الحكم. وصل المعنى؟ خلاص إنه كان ظلوما جهولا. أكتفي بهذا القدر. ها؟ وأسأل الله أن ينجينا ويعافينا من هذا البلاء. والحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وعلى آله وصحبه والتابعين من أسلم وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا إله الحق من أهله ومن أتباعه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته وتوفنا على ملته وتوفنا على ملته وأبشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم ارزقنا في الفردوس الاعلى صحبته. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واستغفر